لكن إن ادعت له بأمر ظاهر،
لكن من ادعى لا من ادعى التلف تقول التلف
ان ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه ثم يقبل قوله فيه ويوكله في شراء شيء واشتراه واختلف في قدر زمنه قبل قول
واختلف
في قدر زمنه قبل قول الوكيل وإن اختلف في رد العين أو زمنها إلى الموكل فقول وكيل متطوع وإن كان بجعل فقول موكل وإذا قرر الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده لا يلزم تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو بلا بينة لم يلزم عمرا دفعه إن صدق لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه ولا يلزمه اليمين إن كذبه لأنه لا يقضي عليه
لا يقضى عليه بالنقول
فلا فائدة في لزوم تحريفه.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. خذنا هذا لأن الأصل براءة الذمة، صح؟ يعني قول الوكيل، لأن الوكيل أمين، الوكيل أمين فيقبل قوله. وإذا ادعي على الوكيل بشيء لا بد من البينة. قال رحمه الله: لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه. وأظن هذا سبق. نعم. طيب، إذا ادعى قال إن ما بيده لزيد تلف، بأي شيء تلف؟ قال بحريق، واضح، كل الناس يرونه، هذا الحريق يعلم عنه من في البلد، أو مطر سيل ونحوه، أو جيش اجتاحه، أو حريق عام كما قال المصنف، هذا أمر ظاهر، صح ولا لا؟ هل يحتاج بينة؟ لا يحتاج بينة. لو أن إنسان نعلم أن بيته احترق فقال مال زيد الذي عندي احترق، يحتاج أن نقول لا بد من البينة؟ لا. لماذا؟ لأنه ادعى التلف بأمر ظاهر. قال: لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه، بينة على الحريق، العكس، إذا ادعى بأمر ظاهر ما كلف البينة، صح؟ أنا قلت قبل قليل أقول لا يحتاج بينة، صح؟ لا العكس خطأ. يعني إذا ادعى بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش فهنا لابد أن يأتي بالبينة. لماذا؟ لأن الحريق العام والجيش ونحو يعلم به الناس، صح ولا لا؟ فلابد أن يأتي ببينة. فإذا قال الناس نعم الحريق رأينا، أو قالوا نعم الجيش رأيناه الذي اجتاحه، فهنا يكفي. أما إذا لم يدعي بأمر ظاهر فلا يكلف البينة، أقصد يكفي يمينه، يقبل قوله بيمينه، لا الأصل براءة ذمته. قال: كلف إقامة البينة عليه، يعني على الحريق العام أو نهب الجيش وآخره، ثم يقبل قوله فيه في أي شيء؟ في هذا الأمر الذي حصل، هذا الأمر العام الحريق والجيش ونحوه، يقبل قوله فيه. وإن وكله في شراء شيء واشتراه واختلف في قدر ثمنه قبل قول الوكيل. لماذا قبل قول الوكيل؟ لأنهم يتفقان على قول الوكيل، وأيضا الوكيل أمين، وكل من هو أمين في القول قوله. وإن وكله في شراء شيء واشتراه واختلف في قدر ثمنه، قال المشتري اشتريته بمئة الوكيل، قال الموكل اشتريته بثمانين، اشتريته بثمانين. القول قول من هنا؟ قول الوكيل. قول الوكيل لماذا؟ لأنه أمين، لأنه أمين وثق به وأمنه أن يشتري هذه السلعة، فمدام أمنه فالأمين يقبل قوله، يقبل قوله. لكن الفقهاء إذا قالوا يقبل قوله إلى آخره، معنى إذا لم يكن عند المدعي ها بينة، أما إذا كان الوكيل عنده بينة ها فلا نقول القول قوله، لأن البينة مقدمة. أقصد عند الموكل، إذا كان عند الموكل بينة فلا يحتاج أن نقول قول الوكيل هو المعتبر، صح ولا لا؟ طيب، واختلف في قدر ثمنه قبل قول الوكيل، وإن اختلف في رد العين أو ثمنها إلى الموكل فقول وكيل متطوع، فقول وكيل متطوع. طيب انتبه، وإن اختلف في رد العين، وكله، وكله أن يرد هذه الساعة فقال رددتها، رددتها، قال الآخر ما ردها إلي، ما ردها إلي، أو اختلف في رد ثمنها قال خذ هذا الثمن رده إلى صاحب السلعة، واضح لا؟ فاختلف، قال ما ردها إلي، قال بل رددتها، بل رددتها. فالقول قول من هنا؟ قول الوكيل إذا كان متطوع، لأن المتطوع قبض المال لحظ غيره، لحظ المالك، فهو أمين. إذا قبض المال لحظ المالك فهو أمين، فهو أمين. فالمتطوع معناه المتبرع، المتطوع معناه المتبرع، يعني أنه تبرع لزيد، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل، فيكون القول قوله، يكون القول قوله، لكن بيمينه، لكن بيمينه. وإن كان بجعل فقول موكل، إذا كان بجعل يعني أخذ قبل الوكالة مقابل مال، مقابل مال، فهنا ما نقبل قوله. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يتصرف تصرف إلا يكتب أو يشهد أو يأتي ببينة، لأنه الآن قبض المال ها ليتاجر هو لمصلحته، أخذ أجرة على الوكالة، أخذ أجرة على تسليم الثمن. ثم معي لو قال خذ هذه 50,000 سلمها لزيد، قال ما أسلمها لزيد إلا بألف ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكنه هنا إذا لم يثبت أي فعل يفعله فهو مفرط، لأنه قبض المال لمصلحته هو، يتاجر، أنتم معي ولا لا؟ فإذا ادعى، إذا ادعى أنه رد العين أو ادعى أنه دفع ثمنها وهو قبل الوكالة مقابل عوض، هنا ما نقبل دعوة، لا بد من البينة. فإن لم يأتي ببينة فعليه الضمان، عليه الضمان والنقص إذا كان أقل مما ادعي به. طيب لماذا؟ ها لأن الأصل عدم، عدم وصول المال إلى زيد، عدم رد الثمن إليه، هذا الأصل. فما دام أنك استأجرت شخص، يعني مثلا لو الآن نضرب مثال في غير هذه، لو استأجرت الآن سيارة، سيارة قلت خذ هذه الكتب سلمها لزيد في مكة مثلا، واضح لا؟ ذهب ثم ادعى أنه سلمها لزيد، قال زيد ما سلمني كتب، ما سلمني كتب. فالقول قول من هنا؟ ها قول الوكيل، لأنك استأجرته، ذهب لمصلحته هو، كداد يكد كما يقال. فهنا إذا سلمها لزيد لابد أن يبين ورقة أو يشهد أنه سلمها لزيد. لكن لو أخذها متبرع قال خلاص أنا أوصلها لك، فالقول قول من؟ قوله هو، نقول احلف، فإذا حلف خلاص لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه متبرع محسن، كيف نلزمه؟ فنقبل يمينه. واضح لما هو واضح؟ طيب، قال وإن كان بجعل فقول موكل، قول موكل. وإن قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده. إذا قبض الوكيل الثمن حيث ظرف مكان، يعني إذا قبض الوكيل الثمن في المكان الذي يجوز له أن يقبضه فيه، يعني لو قال له الموكل اقبض الثمن في الحفر، قبضه في الحفر، هنا أمين. لو قال اقبض الثمن في الحفر فقبضه في الرياض، يصلح؟ لا ما يصلح، لأنه لم يؤذن به في قبضه هناك. فالمصنف يقول وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز، يعني في المكان الذي أجازه الموكل في قبضه، فهو أمانة في يده، أمانة في يده. وإذا كان أمانة في يده لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قال لا يلزم تسليمه قبل طلبه. قال اقبض هذا المال في الحفر، قبضه هنا، ما يلزم أن يسلمه صاحبه حتى يقول صاحبه أعطني إياه، ما دام أن صاحبه ما طلبه ها فهو عنده وديعة، عنده وديعة. لكن هل له أن يقول تعال خذ مالك؟ نعم له أن يقول تعال، له أن يذهب به إليه لا بأس، لكن ما يلزمه أن يسلمه ما دام أنه ما طلبه، ما يلزمه، يبقى عنده ها يبقى عنده وديعة، يبقى عنده وديعة، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فهو أمانة في يده لا يلزم تسليمه قبل طلبه، قبل طلبه، ولا يضمنه بتأخيره، لا يضمنه بتأخيره. لو أنه أخره ما سلمه لمالكه لظرف من الظروف ثم تلف، هل يضمن؟ لا يضمن، لأنه لم يتعد ولم يفرط. واضح ولا لا؟ لكن لو قال سلمني إياه، قال غدا، قال أعطني اليوم، قال غدا، ثم قال بعد غد، وهكذا ثم تلف المال، يضمن ولا ما يضمن؟ هنا يضمن، هنا يضمن. قال لا يلزم تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره. ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه، يقبل قول الوكيل فيما وكل فيه، فيما وكل فيه، يعني وكله في بيع، قال الموكل أنا وكلتك في إجارة، أنا وكلتك في شيء آخر، فالقول قول من هنا؟ قول الوكيل، ليس قول الموكل، القول قول الوكيل، لأن كل، انتبهوا، كل من قلنا أمين فالقول قوله، كل من قلنا أمين فالقول قوله، انتبهوا، وكل من قلنا القول قوله فبيمين، هذه قاعدة. ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو بلا بينة لم يلزمه، أي لم يلزم عمرا دفعه إن صدقه، لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه ولا يلزم اليمين إلى آخره. قال ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه، انتبهوا، واضح الآن؟ طيب ولنفرض أن محمد اسمه، أنت اسمك زيد، خلاص احفظ الاسم، أبو أحمد اسمك عمرو، حفظتم الاسم؟ طيب قال ومن ادعى وكالة زيد، وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، أتى فايز، واضح؟ وقال وكلني زيد في قبض حقي من عمرو، واضح ولا لا؟ واضح الآن؟ طيب ومن ادعى وكالة زيد، من الذي ادعى هنا؟ فايز، احفظوا هذا الاسم. طيب ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، قبض حق من؟ قبض حق زيد، واضح ولا لا؟ من عمرو، من ابو احمد اللي هو عمرو. طيب بلا بينة، ما عند فايز بينة، لم يلزمه، لم يلزم عمرو دفعه الى من؟ الفائز، إن صدقه، يعني أنا صادق، والله فائز ثقة، رجل من أهل العلم ومن طلاب العلم المعروفين، أنا واثق به، لكن ما يدفع له، ما يلزم، ما يلزم، أنا صدقت لكن ما يلزم إني أدفع له. لماذا ما يلزم؟ قد يأتي زيد بكرة يقول أنا ما وكلته، اتضح ولا ما اتضح؟ طيب ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو ها بلا بينة لم يلزمه، أي لم يلزم عمرا دفعه إن صدقه، عمرا اللي هو أبو أحمد ضياء، نعم، إن صدقه. طيب لماذا؟ ها لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه، من الذي يرجع؟ يرجع فايز على عمرو، يرجع يرجع زيد، حسنت، يرجع زيد على من؟ على عمرو، اتضحت ولا لا؟ طيب قال ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو بلا بينة لم يلزمه، أي عمرا دفعه إن صدقه، لجواز أن ينكر زيد الوكالة، من هو زيد؟ هذا زيد، أن ينكر الوكالة فيستحق الرجوع عليه، على من؟ على عمرو، ليأخذ حقه منه، وقد أخذها فايز، أخذ حقه، وهذا أنكر الوكالة، إذن عليه أن يضمن. ولا يلزمه اليمين إن كذبه، لا يلزم من؟ لا يلزم فايز اليمين إن كذبه، من كذبه؟ عمرو، واضح ولا لا؟ ثم أي هلا لا يلزمه اليمين، أتى فايز إلى عمرو وقال وكلني زيد، وكلني محمد، واضح الله؟ قال ما أدفع إليك، أو قال لا أصدقك، عرفت ولا لا؟ ها؟ طيب لا تستعجل، ما وصلنا إليه شيء الآن، ها واضح ولا لا؟ قال أنا ما أصدقك، صح ولا لا؟ طيب ادعوا، هل نلزم فايز باليمين؟ لا. لماذا؟ لأن الفائدة من اليمين أن يقضى عليه بالنكول، هذه الفائدة. اليمين في القضاء ما الفائدة منها؟ إذا قيل للمدعي عندك بينة، قال لا ما عندي بينة، قلنا للمنكر ها احلف، لماذا قلنا احلف؟ لأنه إذا رفض أن يحلف يقضى عليه بالنكول، يعني يحكم عليه، النكول يحكم عليه بالحق، صح ولا لا؟ الآن فايز لو قال له أبو أحمد مثلا احلف، قال لا ماني بحاله، هل نحكم عليه بالنكول؟ ها؟ هل نحكم عليه بالنكول ونلزم أبو أحمد يسلمها له؟ هو ما عنده بينة بالوكالة الآن، ليس عنده بينة بالوكالة، صح؟ طيب إذا حلف، نعم، هل أبو أحمد يسلمه؟ لا يلزم أن يسلمه. إذن ما الفائدة من اليمين؟ كأنكم ما فهمتم. لا لحظة دي دقيقة دقيقة، قال ولا يلزمه اليمين إن كذبه لأنه لا يقضى عليه بالنكول، لا يحلف، أي نعم، لا اليمين هنا ترد، صح، انتبهوا، اليمين ترد على عمرو أبو أحمد. الآن فائز قال محمد وكلني، صح ولا لا؟ قال أبو أحمد هل عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. لا، قال أبو أحمد ما وكلك، قال أبو أحمد ما وكلك محمد، صح؟ طيب قلنا له احلف، صح ولا لا؟ طيب حلف، إذا حلف هل نقول سلم الحق محمد الفائز لأنه حلف؟ ها؟ لا لا، أقصد إذا رفض الحلف، رفض نعم، قال لا ما أحلف، قال ما دامك ما تحلف عندك علم أنه وكيل، سلم الحق له، هل يقضى عليه بالنكول؟ فهمتم الآن ولا باقي؟ هذه صورة المسألة، صورة المسألة المثال التالي الآن، واضح ولا لا؟ قلنا لأبو أحمد احلف، احلف أن محمد، أن محمد ما وكل فائز، قال لا والله ماني بحالف. إذا ما الفائدة من اليمين؟ الفائدة إذا رفض أبو أحمد اليمين أن نقضي عليه بالنكول، ما هو النكول؟ أن يسلم حق محمد الفائز، هذه فائدة الفائدة الفائز. إذا ما أتى ببينة نحلف المنكر، فإن حلف هو وشأنه، وإن رفض أن يحلف نقضي عليه بالنكول. ما هو النكول في حقه؟ أن يسلم حق محمد لمن؟ الفائز. اتضحت ولا اتضحت؟ نعم، هي اكيد ما عنده بينة، ولهذا المدعي اذا ما عنده بينة نرد اليمين لمن؟ المدعي عليه، قال لك وكلني محمد، صح؟ قلت انت اعطني البينة، المصنف يقول هنا بلا بينة، عنده بينة لازم تدفعها له، ما فيش كان، قال ما عندي بينة، نرد اليمين على من؟ على المنكر، صح؟ ما فائدة رد اليمين على المنكر؟ لأجل إذا لم يحلف يقضى عليه بالنكول. الآن قال أبو أحمد لا أنا ما أحلف، هل نستطيع أن نقضي عليه بالنكول؟ نقول سلم حق محمد الفائز، أجيبه
لا.
لا، ادعى شخص، الآن ادعى محمد قال أنا أطلب أبو أحمد 1000 ريال، صح ولا لا؟ قلنا يا محمد عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. قلنا لأبو أحمد ها احلف، إن حلف الله يرزقك يا محمد ما في 1000 ريال. طيب رفض أبو أحمد أن يحلف، قال لا أنا ما أحلف، ماذا نصنع؟ نقضي عليه بالنكول، ما هو النكول؟ اعترافا بالألف، كونه لم يحلف اعترافا بالألف، فيردها إلى محمد، صح؟ هنا قال فائز محمد وكلني، قال أعطني بينة، قال ما عندي بينة، ما نرد اليمين على أبو أحمد، لماذا؟ لأننا ما نستفيد، لو رفض ما نحكم عليه بالنكول ونأخذ حق محمد ونسلم لفائز، ولهذا لا نحكم، لا نقضي باليمين، إما أن يقبل ولا يلزمه أن يسلمها وإما أن يرفض. اتضحت الآن؟ ها؟ طيب قال العبارة من أولها، انتبهوا، ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر بلا بينة لم يلزمه، أي عمرا، يعني لم يلزم عمرا دفعه إن صدقه، يعني إن صدقه من هو؟ ها؟ إن صدقه عمر، قال أقصد إن صدق عمر مدعي الوكالة، لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه، ولا يلزمه اليمين إن كذبه، لا يلزم ضياء إن كذب فائز، اليمين، لأنه لا يقضى عليه بالنكول، يعني لا يقال إذا لم تحلف يا ضياء فعليك أن تدفع حق محمد إلى فائز لأنه وكيله. اتضحت؟ طيب، فلا فائدة في لزوم تحليفه، ما هي فائدة في لزوم تحليفه؟ اتضحت؟ طيب، قال فإن دفعه عمرو فأنكر زيد الوكالة حلف. إن دفعه عمرو، من هو عمرو هنا؟ ضياء. دفع فأنكر زيد، من زيد؟ صاحب الحق محمد. فأنكر زيد الوكالة حلف، من الذي يحلف؟ محمد يحلف، محمد يحلف أنه ما وكل فائز، حلف لاحتمال صدق الوكيل فيها، يعني يمكن فائز صادق فاحلف يا محمد، واضح ولا لا؟ وضمنه عمرو اللي هو ضياء، ضمن الحق لمن؟ لمحمد. فيرجع عليه زيد، يرجع عليه زيد، يرجع على من؟ محمد، يرجع على ضياء لبقاء حقه في ذمته. ويرجع عمرو على الوكيل لأنه ادعى الوكالة وأخذ حقه، فأنت محمد، أنت يا دكتور ضياء استلم الحق لمحمد، صح؟ وبعدين اذهب وطالب فائز وخذ. اتضحت؟ طيب، ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه، مع بقاء ما قبضه أو تعدي، يعني سواء ما قبضه باقي في ذمة فائز مثلا أو تعدى وفرط فلا بد أن يسلمه. طيب لماذا حتى لو تعدى أو فرط؟ لأنه محمد أنكر الوكالة وضياء سلمها لفائز، إذن هو الآن مفرط، هو الآن مفرط، حتى لو قال أنا واثق وسلمتها وأنا واثق هو الآن متعدي ومفرط، واضح ولا لا؟ طيب، قال فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته، ويرجع عمرو على الوكيل، يرجع عمرو على الوكيل يعني على من؟ على فائز، حسنت، مع بقاء ما قبضه، مع بقاء ما قبضه يعني مع بقاء ما قبضه مع بقاء ما قبضه الظاهر يعني مع بقاء ما مع بقاء ما قبضه أو تعديه، الله ما يبغى هذا عندنا، قال صدقه أو لا، فرط أو لم يفرط. نعم، طيب ما معنى مع بقاء ما قبضه؟ ما الذي باقي؟ كيف؟ آه صح، سنت، نعم صح، مع بقاء ما قبضه يعني لم يبرأ، مع بقاء ما قبضه أو تعدي يعني، أو هنا حرف عطف يعني مع بقاء ما قبضه ومع بقاء تعدي، هذا اللي يظهر ولا لا؟ يمكن أنتم فاهمينها؟ لا، إن صدق نعم رقم ستة، أيوة، يرجع عمرو على الوكيل ببدل حقه ما تعديه أو تفريطه في التلف لأنه بمنزلة الغاصب، واضح، بس كلمت مع بقاء ما قبضه يعني بقاء في ذمته، ها؟ أي نعم. طيب، مع بقاء ما قبضه، الله يرعد على من في قبضه؟ نعم،
سيد أنكر الوكالة،
نعم،
وعديت، فلأنها طالب هرجعتنا على فائز.
طيب، أنت رجعت الفائز مع بقائي
بقاء
حق من؟
هو حق زيد، هو هو
خد، أيوه، بس
يعني حق زيد هيبقى عندي وأنا هرجعنا على مين؟ على فائز، وحق محمد هيبقى موجود
ما أنا حسني ما قدر الله ما شاء الله، المفروض انه مراجع. نعم، كيف؟
وتلف بيده بلا تفريط، يعني لو تلف بيده بدون ما يفرط، لان الوقت بدون ما يفرط، لان هو انكر الوكاله خلاص، انا هرجع على فيس في كل شيء، حقه كله هجيبه تاني لي واديه محمد، يبقى محمد حقه عندي زي ما
هي، ما في شك حق محمد عندك، لان كانت كونك سلمت حقه للوكيل هذا مفرط، حتى لو لم يفرط فيعتبر مفرط. واضح ولا لا؟ لا إن صدقه. ما الذي صدقه؟ أنت؟ يا طيب طيب، إذا صدقته ما تضمن؟ طيب طيب، إذا صدقته لا، يقول لا إن صدقه. طيب خليها غدا، ايش رايكم؟ ها اي صدق عمرو مدعي الوكاله، يعني صدق ضياء فايز لانه مقر انه امين حيث صدقه في دعوه الوكاله، ولانه يدعي ان ما اخذه المالك ظلم. من المالك؟ ايه طيب، ظلم، ويقر انه لم يوجد من صاحبه تعد. من صاحبه؟ فايز. لا نتكلم عن ضياء. طيب على كل حال دعوها نتجاوزها، نتجاوزها، وغدا ان شاء الله اراجعها، وانتم ايضا راجعوها وحرروها كتابه كتابه، لان هنا الضمائر كثيره مع بقاء ما قبضه او تعديه. لا ان صدقه وتلف بيده بلا تفريط. طيب خلاص. قال رحمه الله تعالى: مع بقاء ما قبضه او تعديه لا ان صدقه وتلف بيده بلا تفريط، وان كان المدفوع لمدعي الوكاله بغير بينه وديعه اخذها حيث وجدها. شرع المصنف الان بنوع اخر، لانه في دائما في اخر باب الوكاله يشيرون الى الوديعه، يشيرون الى الحواله، يشيرون الى الوصيه ونحوها، لان الحواله والوصيه هي نوع ها مثل الوكاله، لأنه تفويض، لأن تفويض، وأنت قد جعلت هذا الرجل أمين الذي أنت أوصيته أو الذي أنت أحلت إليه إلى آخره. ها واضح لا؟ طيب يقول: وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها حيث وجدها. انتبه، الآن عندنا وديعة، يعني محمد وضع عند ضياء وديعة، صح؟ فايز ادعى أنه وكيل فسلمها ضياء الفايز، سلمها ضياء الفائز. وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها حيث وجدها. من يأخذها؟ ها أنت تأخذها حيث وجدها، يأخذها حيث وجدها. لا ما هو بنت، المالك، المالك ربها، ولهذا يقول في حاشة ربها، نعم أخذها حيث وجدها. طيب، لأنها عين حقه، يعني أخذها منه؟ أخذ محمد، لأنها الوديعة لمن؟ له. فإن تلفت ضمن أيهما شاء، من هو؟ محمد صاحب المال، يضمن المودع ويضمن مدعي الوكالة، يضمن أيهما شاء. ها واضح ولا لا؟ طيب انتبهوا، ترى هذه العبارات الحقيقة فيها صعوبة، يعني يحتاج تركيز. قال: فإن تلفت ضمن أيهما شاء، لأن الدافع ضمنها بالدفع. من الدافع؟ أحسن، ضياء ضمنها بالدفع الفائز. لماذا؟ لأن محمد استودعه هو، ما استودع غيره، فلا يجوز له أن يدفعها إلا لمالكها، لأن الدافع ضمنها بالدفع. والقابض قبض ما لا يستحقه، من هو؟ فائز. يا سلام، أحسنت، نعم ما يستحقه، نعم صح، واضح عندكم؟ نعم أيها الذي هو فائز، الله يعين فائز الليلة. طيب، لأن الدافع ضمنها بالدفع، والقابض قبض ما لا يستحقه، فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض. انتبه، إن ضمن الدافع، من الذي ضمن الدافع؟
محمد ضمن،
نعم سنت، محمد ضمن من؟ ضمن ضياء. فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض، من القابض؟ فايز، لم يرجع على القابض. إن صدقه، إن صدقه يعني صدق مدعي الوكالة، يعني محمد قال فائز صادق، إن صدقه. وإن ضمن القابض الذي هو ضياء، محمد ضمن ضياء، لم يرجع، وإن ضمن القابض، محمد ضمن فائز، ضمن الفائدة لم يرجع على الدافع. لماذا؟ لأن أخذ حقه. دافع هو المودع الذي عنده الوديعة. واضح أم واضح الآن؟ طيب نعيدها مرة ثانية. فإن تلفت ضم من أول، وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها حيث وجدها لأنها عين حقه. فإن تلفت ضمن أيهما شاء، يعني المودع أو مدعي الوكالة، لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحقه. فإن ضمن الدافع لم يرجع، يعني الدافع على القابض الذي هو مدعي الوكالة إن صدقه، إن صدقه واضح الله. وإن ضمن القابض اللي هو مدعي الوكالة، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع الذي هو ضياء. واضح لما واضح فريح واضح. طيب قال وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية، يعني الوكالة كدعوى الحوالة والوصية في فيما مضى، يعني إذا أنكر من وكل في الحوالة أو أنكر من وكل في الوصية أو دفع بغير بينة أو صدقه، يعني جميع الأمثلة، جميع الأمثلة السابقة في الوكيل ها تطبق في الوصي والحوالة، تبع في الوصي والحوالة، كل من ادعى الحوالة فإنه يأخذ حكم الوكيل، أقصد يأخذ حكم أنا أعمل وكيل، يأخذ حكم من ادعى الوكالة يأخذ حكم الوكيل. نعم هي يعني مثلا دفع مال، أنت تطلب زيد صح ولا لا، وجاك شخص قال أنا أطلب زيد دعني أطلب زيد ودفعتها له، ها كالوديعة تماما، يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى بينة وتصدقه أنه أحاله إلى آخره. واضح؟ قال وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه، إن ادعى يعني المورث، أقصد الوارث، الوارث ادعى أن الوديعة ها لأبي الذي مات وقال أنا ولده أنا وارثه. وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق. إذا أتاني شخص قال يا أخي الوديعة التي عندك لأخي فلان مات وأنا وارثه وأنا صدقته أعرف أن أخوه مات وهذا وارثه، أدفعه ولا ما أدفعها؟ أدفع له. واليمين مع الإنكار على نفي العلم، اليمين مع الإنكار، يعني إذا أنت الآن ما صدقته أنكرت أنه وارثه صح ولا لا، فأنت الآن تحلف، لكن على أي شيء تحلف؟ ما تقول والله أن هذا ليس وارثه، لا تقول والله إني لا أعلم أنه وارثه، على نفي العلم، لأنه قد يكون وارثه، قد يكون هو وارث له وأنت لا تعلم. واضح لا؟ فتحلف على نفي العلم، تحلف على نفي العلم. في الحاشية ذكر قاعدة في الحقيقة يعني مفيدة، يعني السطر الثالث، السطر الرابع من الأسفل، السطر الرابع من الأسفل قال فكانت على نفي العلم وإنما لزمتها هنا، واضح؟ قال لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار، ضعوا تحت هذه خط، هذه قاعدة، من لزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار، كل من إذا أقر بشيء ألزمناه به إذا أنكره نلزمه بأي شيء؟ باليمين، هذه قاعدة، كل من إذا اعترف وأقر بشيء ألزمناه به فإننا نلزمه باليمين على إنكار ذلك الشيء. ثم قال رحمه الله تعالى في سؤال، لا اختلفنا فيها دعاها ما نبيها تأخذ الوقت علينا، ما أستطيع يعني نتصورها إلا راحة، لكن غدا إن شاء الله غدا كل منكم يقرأها، كل منكم يقرأها ويعيدها، صفحة 238، ولا بد الضمائر، كل الضمائر، كل ضمير يسند لي لمن هو له، قوله مع بقاء قبضه، الضمير يعود على من تعديه، لا إن صدقه وتلف بيده، كل الضمائر هذه حتى تكون واضحة. واضح ولا نعم نعم احنا يا جمال قلنا نتركه خلاص نتركه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الشركة. باب الشركة. الشركة كما قال المصنف يقول: بوزن سرقة ونعمة وتمرة. الشركة بوزن سرقة يعني شركة، وبوزن نعمة يعني شركة، شركة، وبوزن تمرة يعني ها شركة، شركة. الشركة أول شيء المصنف يقول باب، الباب لغة هو الدخول إلى الشيء، الباب لغة هو المدخل إلى الشيء، الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء. فهذا الباب هنا مدخل إلى معرفة الشركة، معرفة الشركة في الفقه، فهو باب مدخل لمعرفة الشركة بالفقه. أما الباب اصطلاحا، أما الباب اصطلاحا فهو اسم لجملة من العلم. الباب في الاصطلاح هو اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل، تحته فصول ومسائل. معلوم أن العلماء يقولون كتاب، وفي الكتاب أبواب، وفي الباب مسائل، في الفصول، نعم فصول يعني فصل، وتحت الفصل مسائل، وتحت المسائل ها أمور، أحسنت، أمور، وهكذا كل ما يعني زاد يسمونها، يسمونها. والشركة، الشركة جائزة، الشركة جائزة. أولا الدليل على جوازها الأصل، الأصل في العقود الحل، الأصل في العقود الحل. ثم أيضا هناك أدلة دلت على الشركة، دلت على الشركة مع الأصل في العقود الحل، منها قوله جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم. هذه الشركة، هذه الشركة. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: أنا ثالث الشريكين، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما، فإن خان خرجت من بينهما. فدل على جواز الشركة، دل على الشركة. طيب بالنسبة للشركة لغة الخلطة، الشركة في اللغة الخلطة، الشركة في اللغة الخلطة. أما اصطلاحا، اصطلاحا هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. ولهذا لابد أن تركزوا مع، تركزوا في الكلام على الشركة وأنواع أقسامها. لماذا؟ لأن الناس اليوم في أشد الحاجة إلى معرفتها، لأن أكثر التعاملات اليوم ها هي الشركة، شركة، إما أن يساهم، وإما أن يدفع مال، وإما أن يشترك مع صاحبه، وإما أن يذهب يأخذ ديون بوجوههما من الناس ويشتركان. إذن هذا الواقع اليوم، هذا الواقع. ولهذا يحتاج إلى أن يكون الإنسان يعني فقيها في قضية الشركات. وستمر معنا إن شاء الله، ستمر معنا في هذا الكتاب أقسامها وشروط كل قسم إلى آخره، إلى آخره. طيب قوله اجتماع، التعريف اجتماع في استحقاق أو تصرف، مراد المصنف هنا بالشركة هنا التصرف، التصرف الذي التي تسمى شركة العقود، التصرف التي تسمى شركة العقود، هذا مراد. أما قوله أما في التعريف استحقاق، اجتماع في استحقاق يعني ما تستحقه أنت وبكر، يعني مثلا مات رجل، مات شخص وورثه أولاده، الآن ميراث أولاده ماذا نسميه؟ شركة، صح ولا لا؟ لكن هل هي شركة أملاك وعقود وتصرف أو شركة استحقاق؟ استحقاق. إذن المصنف هنا لا يريد الاستحقاق، يريد التصرف، لكن إذا كان التعريف للشركة فيدخل فيها الاستحقاق، لأنه شركة، لأنه شركة، واضح ولا لا؟ فشركة الشيوع هذه أيضا شركة، شركة الأملاك هذه شركة. لكن ما الذي يدخل فيها في الشركة المرادة الشركة التي فيها تصرف ونقل ملك ونحوها، هذه تسمى تصرف، تسمى تصرف، وتسمى شركة العقود، تسمى شركة العقود. إذن ما هي الشركة اصطلاحا؟ هي اجتماع في استحقاق أو تصرف أو تصرف. والمراد معنا هنا في كتاب الفقه ما هو؟ هي اجتماع في تصرف، هي اجتماع في تصرف. يقول رحمه الله تعالى: باب الشركة بوزن سرقة ونعمة وتمرة، وهي نوعان: شركة أملاك، شركة أملاك، هذا النوع الأول، هذا النوع الأول، وهي شركة شركة الأملاك، النوع الأول شركة الأملاك، وستكون أقسام، تكون أقسام، ولهذا عرفها المصنف قال: وهي اجتماع في استحقاق، في استحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة الاثنين فأكثر، فأكثر، أو شركة عقود. طيب، إذن الشركة نوعان: شركة أملاك، يعني عين تملكها أنت وزيد، سيارة مشترك فيها عمر وزيد، ماذا تسمى ذي الشركة؟ ما هي؟ شركة أملاك. طيب، منفعة، قال: أجرت بيتي لزيد وعمر، أجرت بيتي على زيد وعمر، المنفعة لمن الآن؟ ها، بكر وعمر، ماذا تسمى الشركة ذي؟ شركة أملاك، شركة أملاك. ولذا يقول المصنف نوعان: شركة أملاك، وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار، تقول البيت البكر وعمر، واضح ولا لا؟ الأرض البكر وعمر، السيارة، الساعة ونحوها، هذا ثبوت ملك. طيب، أو منفعة، استأجر بيت أو سيارة، قال: هذه السيارة ينتفع منها بكر وزيد، الآن اشتركوا في أي شيء؟ في منفعة، في منفعة، هذا هو نوع من أنواع الشركة، وهو اجتماع في استحقاق، اجتماع في استحقاق. طيب، قول اجتماع في استحقاق، هل تسمى هذه شركة أملاك؟ نعم، تسمى شركة أملاك، هذه تسمى شركة أملاك، لأن هذا يملك العين وهذا يملكها معه، أو هذا يملك المنفعة كالأجرة وهذا يملكها معه، واضح ولا ما هو واضح؟ طيب، هي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار منفعة الاثنين فأكثر، أو شركة عقود، أو شركة عقود، وهي اجتماع في تصرف، في تصرف. إذن الشركة كم نوع؟ نوعين: شركة أملاك وشركة عقود، شركة أملاك وشركة عقود. وقال: أو شركة عقود، ما معنى شركة العقود؟ هي التي معناها شركة مضاربة أو شركة عنان أو شركة وجوه كما سيأتي. وقبل ذلك يعني نأخذ أقسام الشركات باختصار حتى نكون متصورين للمسألة. الشركة خمس أقسام، شركة خمسة أقسام. القسم الأول شركة عنان، القسم الأول شركة عنان، القسم الثاني شركة مضاربة، شركة مضاربة، القسم الثالث شركة وجوه، شركة وجوه، القسم الرابع شركة أبدان، شركة أبدان، القسم الخامس شركة مفاوضة، شركة مفاوضة. انتبه. طيب، باختصار بدون أن تكتبوا، سيمر معنا هذا كله، لكن ليتصورها الإنسان حتى يكون يعني متصور لهذه المسألة. الأولى شركة عنان، كل منهم يدفع فلوس ويشتغلون، يعني الفلوس وهم يشتغلون، بكر وزيد كل دفع مال ويتحرك الجميع، هذه تسمى شركة عنان. النوع الثاني المضاربة، هذا يدفع فلوس والآخر ما يشتغل، أعطي محمد فلوس وقول خذ إيش تشتغل بها والربح بيننا، هذه تسمى شركة مضاربة. الثانية، ثالثة شركة أبدان، ما بدون فلوس، ها، شركة وجوه، شركة وجوه، نتفق أن تذهب وخذ بوجهك، تستدين من الناس، تعمل، يعني الناس يحترمونك تقديرا لك، أنت اشتغل وأنا أذهب وأشتغل ونحن شركاء. سميت وجوه لأن الإنسان يأخذ بوجهه من الناس، يأخذ بوجهه، يقدر ويأخذ دين ويأخذ ونحوه، أنت تذهب وخذ واشتغل وأنا أذهب وأخذ واشتغل، ثم نجتمع وما حصلنا فهو بيننا. هذا ماذا تسمى؟ وجوه، لأن بوجه. الثانية شركة أبدان، أنت تذهب واشتغل، هذا حطاب وهذا خباز وهذا في بدنه، ونحن جميعا شركاء فيما نحصل عليه. واضح ولا؟ والثاني نعم مفاوضة، فوضتك تشتغل وأنت فوضتني، وما نحصل بيننا. هذه خلاصة الشركات التي هي معنا، وهي أنواع خمسة شرع المصنف بتعريفها وأنواعها، ثم بعد ذلك يشرع بالأولى منها. فقال: وهي نوعان، شركة أملاك وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة اثنين فأكثر، أو شركة عقود وهي اجتماع في تصرف. إذن الأملاك فيما نستحق، والتصرف ها فيما نكتبه بيننا في العقود، أفوضك أن تتصرف وأنا أتصرف وما نحصله يكون بيننا. أو شركة عقود وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه، بيع ونحوه، تبيع وتشتري أو تؤجر نفسك إلى آخره. وهي أي شركة العقود هي المقصودة هنا، يعني شركة العقود التي تسمى اجتماع في تصرف. إذن المراد في هذا الباب ليس الاجتماع في استحقاق، لأن الاجتماع في استحقاق أمره واسع، لكن الاجتماع في تصرف، نتصرف ما بيننا في بيع وشراء وإيجار إلى آخره. وهي أي شركة العقود وهي المقصود هنا، المقصود هنا قال: وهي أنواع خمسة. أنواع خمسة، يقول الشركات كم نوع؟ خمسة. ما هو الدليل على أنها خمسة؟ هل عندنا نص من القرآن والسنة؟ لا، ما عندنا نص. إذن ما هو الدليل؟ قالوا: التتبع، تتبعنا الشريعة، تتبعنا المعاملات، وجدنا هذه المعاملات موجودة ومباحة، فلم نجد أن الشركة تخرج عن الأقسام الخمسة. أي ناس يتشاركون في تصرف في عقود ها لا يخرج عن الأقسام الخمسة، ما عندنا سادس. إذن الدليل ما هو؟ التتبع والاستقراء. قال: أنواع خمسة، فأحدها، أحدها، أحد أي شيء، ها شركة العقود التي هي اجتماع في تصرف، فأحدها شركة عنان. شركة عنان هذا النوع الأول من نوع الشركات، شركة عنان، سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف إلى آخره. شركة عنان، لماذا سميت عنان؟ مأخوذ من عنان الفرس، يقال إنها أولا يقال مأخوذة من عنان الفرس، مأخوذة من عنان الفرس، لأنه يمسك الفرس بالعنان ويقودها، يمسك الفرس بالعنان ويقودها فتنقاد له، فتنقاد له، فكأن الشريكين ذهبا مع بعض، انقادا مع بعض، وكل منهما تبع الآخر. وقيل سميت شركة عنان من عن له، عن له يعني ها بدأ له وطرأ له، تقول فلان عن له كذا يعني بدأ له كذا، بدأ له كذا، فسميت عنان لأنه بدأ لهما أن يفوض كل منهما الآخر وأن يشتغل جميعا، أن يشتغل جميعا بأبدانهما وأموالهما. قال: شركة عنان سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير. وهي يعني ما هي شركة العنان، تعريفها ما هي شركة العنان، أما اصطلاح أما لغة مأخوذ من عنان الفرس أو من عنا أي بدأ له وطرى له. أما اصطلاحا قال المصنف وهي، هذا تعريفها اصطلاحا، قال: وهي أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا، ولو متفاوتا. طيب انتبه لتعريف المصنف، التعريف الزاد، نقرأ الزاد: أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما. الظاهر أن يكفي أن يشترك بدنان بدنان بماليهما المعلوم. نعم أيوة عندك تعريفنا ذكرته أي ما هو نسيتها.
أن يشترك اثنان فأكثر في مال ينتزران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه.
إيه لا بس وطول بعد شوي. لا بس لا التعريف هذا أضبط. التعريف هذا أضبط أم له علينا؟
أن يشترك اثنان فأكثر.
انتبهوا لحظة. أن يشترك
اثنان فأكثر.
أن يشترك اثنان فأكثر
في مال ينتزران
فيه. ها؟
في مال
يتجران فيه
ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه.
ويكون الربح بينهما
بحسب ما يتفقان عليه.
ما يتفقان عليه هذا المنار. طيب هذا التعريف. طيب انتبه. إذن ما هو تعريف شركة العنان اصطلاحا؟ أن يشترك اثنان فأكثر يعني ثلاثة ولا أربعة. أن يشترك اثنان فأكثر في مال كل منهم يدفع مال في مال يتجران فيه يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. هذا تعريف شركة العنان. طيب المعنى معنى هذا التعريف أن شركة العنان انتبه معي انتبه زيد وبكر زيد وبكر كل منهما دفع مال. زيد دفع مالا وبكر دفع مالا واضح الله. وذهب أيضا يعملان ببدنيهما. إذن هذه ماذا تسمى؟ شركة عنان. لأن هذا يشتغل ودفع مالا والآخر يشتغل ودفع مالا فلم يدفع المال ويترك الشغل على الآخر. لا يشتغلان بماليهما وببدنيهما. طيب التعريف اثنان فأكثر خمسة اشتركوا خمسة اشتركوا كل واحد منهم دفع 50,000 صح ولا لا؟ وكل منهم يشتغل ما جلس أحدهم. ماذا تسمى هذه؟ شركة عنان. هذه الشركة. فشركة العنان المال منهما والعمل منهما. هذه شركة العنان المال منهما والعمل منهما منهما جميعا وليس من واحد وليس من واحد. طيب قال المصنف وهي أن يشترك بدنان أي شخصان فأكثر شخصان فأكثر مسلمين أو أحدهما مسلمين. يعني لا بأس أن يكون الشركاء مسلمين. أقصد لا بأس أن يكون أحدهما غير مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر صلى الله عليه وسلم أبينا محمد. سيأتي أن الربح لا يلزم يكون بقدر المال لا يلزم لكن الخسارة بقدر المال الخسارة بقدر المال. فمن دفع مثلا 100,000 100,000 هذا دفع 75 وهذا دفع 35 وهذا دفع 76 صح؟ الآن أحدهما كم يملك؟ الثلثين والآخر